بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في هذا اليوم الاثنين بتاريخ 9 من شهر رجب لسنة 39 و400 للهجرة، الموافق 26 من شهر آذار لسنة 18 و2000 للميلاد. وصلنا إلى عند قول ابن أبي زيد رحمه الله تعالى: ولا يجوز سلف يجر منفعة. فضل الدكتور أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المصنف رحمه الله: ولا يجوز سلف يجر منفعة، ولا يجوز بيع وسلف، وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء. والسلف جائز في كل شيء إلا في الجواري، وكذلك تراب الفضة.
نعم، جزاكم الله خيرا، أحسنتم وبارك الله فيكم. في هذه المسألة لابد من تقديم لها، هي والمسائل الأخرى التي تشابهها، حيث تتركز منهجية النظر في هذه المسائل ليس على ألفاظ المتعاملين بل على معنى المعاملة. فقد تكون المعاملة من حيث ألفاظها صحيحة إذا نظرنا إلى أقوال المتعاقدين، لكننا إذا تأملنا في المعنى وجدنا أن الأمر فيه إشكالات عديدة. فلذلك عندما نوغل في سبر غور هذه المعاملات، فهذا يعني أننا لا ننظر إلى السطح، بل لابد من اختراق الجدار والسطح والدخول إلى جوهر المعاملة. فأصحاب السبت الذين اصطادوا يوم السبت من حيث ظاهر فعلهم جائز، لأنهم هم اصطادوا يوم الأحد ولم يصطادوا يوم السبت. فلذلك في فعل أصحاب السبت أنهم حفروا الحفر حتى جاء الماء يوم السبت وهو محمل بالأسماك الكثيرة، وأخذوا الأسماك يوم الأحد. فالعنوان من حيث الظاهر صحيح، لكنه من حيث الموضوع والمضمون هو احتيال. هو إيه؟ احتيال. إذن هذه حيلة للوصول إلى المحرم، والشيطان الذي كان موجودا في يوم السبت ما زال موجودا طوال الأسبوع عند هذه الأمة، الأمة المحمدية، فالشيطان موجود. فنحن لا نريد أن يكون بنو إسرائيل قد اصطادوا يوم السبت فقط واحتسب عليهم أنه صيد يوم السبت، بينما نجد الحيل الربوية يصطاد فيها المسلمون اليوم في كل أيام الأسبوع. ولذلك لابد أن نكثف الإضاءة على المعاني، وهذا يعني أننا نريد أن نكشف احتيال الإنسانية على الشرع. العالم اليوم واقع تحت تأثير أو تأثير الألفاظ: الحرية، العدالة، المساواة، العقلانية، لكنك لا ترى حرية ولا عدالة ولا إنسانية ولا مساواة. فالنموذج الغربي نقل العالم من إقطاع الأراضي إلى إقطاع الشركات، حيث أصبحت الشركات هي التي تستبد بالقوانين، وأصبح رجال البرلمان هم رجال شركات، فهم يضعون القوانين بما ينفع هذه الشركات. بمعنى أنك باختصار لو جئت إلى أي عقد بنكي فإذا نظرت إليه ستجده منحازا انحيازا واضحا سافرا لصالح رأس المال. ويأتي المجتمع الذين هم العملاء يأتون فقط للتوقيع، وبعد ذلك يبارك لهم بالفوز بهذا التمويل من قبل رأس المال، لكنهم لم يحسبوا حساب ما يمكن أن يحصل عند تعثر السداد، وما يمكن يعني أن يسلم ماله وداره وكل ما عنده يسلمه للبنك، وبعد ذلك يكون البنك قد وضع يده على كل شيء، ويصبح هذا الإنسان في طور جديد من أطوار الرق. إعادة صياغة مفهوم الفساد، لم يدخل في مفهوم الفساد بحسب الرأسمالية مفهوم الربا، مع أن الربا هو سبب استبداد الغرب بجنوب المتوسط وبالشعوب الفقيرة، وتصبح هذه الشعوب لا هم لها إلا جدولات الديون ودفع رأس مال الدين مع قسط الدين. لم يطرح هذا على عنوان الفساد، لذلك ستجد أن الرأسمالية صاغت معرفة اقتصادية واجتماعية وسياسية تتناسب مع هيمنة رأس المال. فعندما تنظر إلى أوروبا في تقرير الفساد تجدها خالية من الفساد أو تكاد تخلو، بينما العالم المظلوم هو الفاسد، بينما العالم المرابي ليس فاسدا. ولذلك هنا يطلب منا نحن في فقهنا الإسلامي في مدارسنا الفقهية الأربع أن نعيد إنتاج المعرفة الفقهية بما يحقق العدالة حقيقة في المضمون وفي العنوان. وأنا أقدم هذه المقدمة لأن ما يمكن أن يقال بعد تفصيلنا في بعض المعاملات ما هذا التكلف؟ لماذا هذا الغرق في هذه التفصيلات؟ الأمور يسيرة. لذلك نحن نقول لما كانت الأمور يسيرة استطاع رأس المال أن يهيمن على الإعلام ويهيمن على الفكر ويهيمن على المعرفة ويهيمن على كل شيء، وأن يقع الناس في هذا الظلم البين ألا وهو فخ الديون. طيب، جل اهتمام فقه الأموال والمعاوضات والمشاركات بالذات هو ضمان دخول رأس المال في دورة الإنتاج، ثم إعادة المنتج الحقيقي وهو السلعة والمنفعة، إعادة توزيع هذه المنتجات من المنافع والسلع توزيعا عادلا بين المتعاقدين، وجعل الشرع ذلك أمرا شرعيا لا يملك المتعاقدان مخالفته. بمعنى الربا حرام حتى لو اتفق عليه الناس، لكن لو نظرنا إلى القانون طالما أنهما اتفقا إذن لا إشكال في هذا. الغرر في الشرع حرام لحماية المتبايعين من الندم، رجل سيارته مسروقة فيبيعها بنصف الثمن لأنه ربما لا يحصل عليها، ويشتريها المشتري بنصف الثمن مثلا لأنه قد يحصل عليها. طيب، فإذا ظهرت السيارة ندم البائع، وإذا لم تظهر السيارة ندم المشتري، فقد تحوطت الشريعة للناس من الندم حتى لو توافقوا على البيع الذي فيه الغرر أو الذي فيه الربا، حتى لو توافقتم عليه فإن الشريعة ستهدمه، لأن الشريعة ترعى مصالح العباد، والعباد في حجور الأنبياء كالأطفال في حجور الآباء، فيبينون للناس أن هذا يضركم حتى لو غشتكم ميولكم، ولا أقول عقولكم، حتى لو غشتكم ميولكم النفسية، لأننا نرى في الأموال أن هناك ميلا جامحا نحو الغرر، الربح السريع، الربح بلا تعب، هذا هناك ميول نفسية. فلما الشريعة تحرم القمار إنما تحمي المتقامرين وتحمي أموال الناس، لأن أحد المقامرين سيندم قطعا، فلذلك الشريعة جاءت لتحقيق العدالة بالتفاصيل، بينما القانون لا يعنى بالتفاصيل، إنما يضع إطارا هو النظام العام. فيقول بالنسبة للنظام العام هو المصالح العليا ودفع الأضرار، وعليكم السلام ورحمة الله، العليا، وأن لا يخل بأمن المجتمع. فتجد في النظام العام في القانون أنه يتسع للغرر ويتسع للربا، فإذا اتفق المتعاقدان فهما وما اتفق عليه. والشريعة أكثر تفصيلا، فتمنع على وجه التفاصيل بإجماعات قاطعة، بإجماعات قاطعة لا يملك حتى البرلمان أو مجالس التمثيل أن تتدخل فيها، بمثابة هذه حواجز حديدية ثابتة غير قابلة للتحريك. والخاسر في حال تحريكها في الغالب هم جمهور الناس، لأن رأس المال يملك سطوة المال وقوة المال. فلذلك التدقيق في معاني المعاملة وليس الوقوع في أسر ألفاظها هو المنهج المرضي عند الإمام، ويحمل تصرفات الناس على الحيل والاتهام، لأن الناس عندهم جموح نحو تلك المكاسب المتوقعة والتي قد تكون يعني نادرة التحقق كما هو حاصل في القمار. ينظر الإسلام والشرع على أن صاحب رأس المال له قوة، وهو قادر على أن يضع شروطا لصالحه، لا باعتبار جدوى المشروع وباعتبار جدوى العمل والمنفعة القادمة أو السلعة القادمة، بل باعتبار أن هذا الذي جاء محتاجا لرأس المال هو لا يستطيع أن يعيش إلا بهذا الاتفاق، فيشترط عليه شروطا خارجة عن طبيعة العمل والإنتاج، إنما هي نتيجة نفوذ رأس المال، إنما هي نتيجة نفوذ رأس المال. سوف ننظر كيف أن الشريعة تحمي المتعاقدين من التنفذ أو الوقوع في الضعف نتيجة لرأس المال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله، الحمد لله على السلام. بناء على هذه المقدمة البسيطة، نحن سنذهب كل مذهب مع المعاني، وسنتناسى الشكليات في التعاقد. قضية الاستفادة من رأس المال خارج نطاق الشروط الشرعية سيكون هذا محط النظر والبحث. فقال ابن أبي زيد رحمه الله: ولا يجوز سلف يجر منفعة، لا يجوز سلف يجر منفعة. يعني الآن بالنسبة للسلف هو عقد إرفاق، القرض شرع للإرفاق ولم يشرع للاستثمار. إذا أردت استثمارا فهناك البيع وهناك الإجارة وهناك المضاربات وهناك المشاركات، فلماذا تريد أن تستثمر في القرض ورأس مالك مضمون في القرض؟ لذلك قال: لا يجوز سلف يجر منفعة. إذن السلف هذا العقد اللي هو الإقراض يجب أن يكون متمحضا لمنفعة المقترض، لمنفعة المقترض، وأنك تبتغي بهذا القرض الأجر من الله تعالى. إذن أنت متصدق ومتعبد بمنفعة المال المقرض، وهو من جهة وجوب رد رأس مال القرض معاوضة، ليس المعاوضة بمعنى الذي يستربح منها، إنما أن ترد مثل رأس المال الذي أخذته. لكنك متبرع بمنفعة المال المقرض، فتجد أن القرض فيه مشابهة في المعاوضة، بمعنى أنه لا يرد نفسه. أخذت 1000 دينار تردها 1000 دينار أخرى، لكنها ليست هي عينها. واضح؟ إذن وهو تبرع بمنفعة المال، لأن الذي يريد أن ينتفع بالمال المقرض هو شخص محتاج إليه، فأنت متبرع بمنفعة المال المقرض مع أنه يعود إليك من المال مثل ما أقرضت، يعود إليك المثل تماما. في هذه الحالة التبرع بمنفعة المال المقرض كالمتصدق، فلا بد من التقرب، فلا بد من التقرب. طيب، بناء على هذا لا يجوز أن تشترط أي شرط يعود على المقرض بالمنفعة، لأنك متبرع، لأنك متصدق بمنفعة المال المقرض. لذلك ستبقى عيوننا دائما على اليد التي دفعت رأس المال، ماذا عاد إليها من منافع سوى رأس المال؟ فقال: ولا يجوز سلف يجر منفعة كأن تقرضه قمحا رديئا، مثلا طن قمح رديء ثم يعيده لك طن قمح جيد أو وسط، أنت لم تشترط الزيادة في العدد، إنما اشترطت الزيادة في الصفة، اشترطت الزيادة في الصفة. مثلا تقول له: أقرضتك 50 طنا من الإسمنت في ميناء العقبة مقابل أن تسددني 50 طن إسمنت في عمان، في عمان، هذه منفعة مشترطة للمقرض. إذن ليس دائما المنفعة المشترطة تكون زيادة في العدد، بل قد تكون الزيادة في صفة، ولذلك هذا يعتبر من الربا. هذا سنتكلم عليه في اللي هو بعض المعاوضة والقرض، سنفرق بين المعاوضة والقرض. إذن سيقول لك: إنك قد اشترطت فائدة للمقرض، اشترطت فائدتان للمقرض. لو قلت مثلا: أنا أريد أن أدخل معك في مضاربة، مثلا هذه ستأتي على سبيل المثال، أيضا ستجد أنك مقرض وأنت مستفيد. مثلا قلت لك: سنقوم بمشروع مضاربة، أنا أعطيك 10,000 مقابل التجارة في السيارات، لكن أنا موظف لراتب 300 دينار شهريا، أنا موظف أجير في الشركة، هل توافق على أن أكون أجيرا وأن نعمل معا؟ لكنني أجير. طيب، إذا قلنا إن عقد المضاربة قبل العمل قرض، وبعد العمل وكالة، وبعد الربح شركة، إذن معنى ذلك أنني أخذت أجرة من رأس مالي، أخذت أجرة من رأس مالي، وعندما أخذ الأجرة من رأس مالي متى يحتسب الربح أيضا للعامل معي؟ فإذا قلنا إنها 10,000 دينار وأخذت على سبيل المثال 200 دينار راتبا شهريا، فأنا أخذ من مالي، أخذ من مالي، متى نبدأ باحتساب الأرباح؟ سنحتسب ما أخذه على أنه من رأس مالي أنا، لكن هذا الشريك سوف يبدأ بحساب أرباحه بعد سلامة 10,000 التي هي رأس مالك. كيف؟ كيف نوضح ذلك؟ مثال: قيمة المضاربة 10,000 دينار، أنا أجير شهري، أجير شهري 200 دينار كل شهر. طيب، نفترض أننا عملنا خلال سنة، كم رواتبي؟ 200 ضرب 12 2400 دينار مصاريف أجرة لرب المال. طيب الآن لما أردنا أن نقسم الأرباح، نقسم الأرباح بعد سلامة 10,000 زائد 2,000 التي ذهبت أجرة، ذهبت أجرة لي بعد 12,000 عمليا بصير اقتسام، لأن أجرتي حسبت على العمل، أجرتي حسبت على العمل. فعندما أنا أقول له أنا أخذ كل شهر 200 دينار
وأنا المقرض
وأنا رب المال في الشركة، ماذا أصبح عندي؟ قلت له، قال لي متى نتقاسم الأرباح؟ قلت له بعد سلامة 10,000 سلامة رأس المال. هات 10,000 لكن أنا أخذت أجرة زيادة 2,000 دينار، إذا أصبح عندي، إذا الشركة عملت بألف ومئتين مثلا أو 2,400 قلنا زائد سلامة 10,000، عندئذ يبدأ احتساب الأرباح بعد هذا الرقم، بعد اللي هو 12,400 دينار. تمام؟ طيب فإذا وجدنا في الصندوق بعد التصفية مثلا 15,000 دينار، وجدنا أنه رأس المال 10,000، صحيح؟ سنجد أنه أخذنا عمليا 2,400 كان من المفروض يكون عندي في الصندوق كم؟ 15,000 زائد 2,400، لكن لأنني أخذتها رواتب صفى في النهاية عندي 15,000 دينار. فأنا أخذت 10,000 زائد 2,400 دينار ثم تقاسمت الربح مع العامل، ثم بدأت بعد ذلك قسمة الأرباح مع العامل. يعني ذلك أنني برأس المال استطعت أن أعين نفسي أجيرا بأجرة مضمونة، لكن الربح غير مضمون، الربح في المضاربة غير مضمون والأجرة مضمونة، فتعارض الضمان مع عدم الضمان، فكيف تكون الأجرة مضمونة من ربح ليس مضمونا؟ إذن أجرتي على من؟ على رأس المال. طيب ورأس المال أنا أخذ منه وأقول للعامل متى نقتسم الأرباح؟ بعد سلامة 10,000، لكنني أخذ منها كل شهر. طيب على فرض أردت أن نصفي الشركة، هات 10,000 دينار سليمة ثم نتقاسم الأرباح. يتبين بعد ذلك أنني عندما كنت أخذ 200 دينار إنما أخذها لغلبة رأس المال ولقوة رأس المال، وهي كانت بعقد قرض حقيقة، لأنه لا تكون المضاربة شركة إلا بعد سلامة رأس المال وتحصل ربح، لكن أثناء العمل كنا قرض ووكالة، قرض ووكالة. طب وراتبي من أين؟ من القرض والوكالة، لأنه لم ينض الربح بعد، ومعنى التنضيض تحول الربح إلى ناضة، والناضة هي إيه؟ الفضة. الناضة هي إيه؟ الفضة. لذلك إحنا لما نذكر مصطلح التنضيض يعني تحويل الشركة تصفية رأس مالها لمعرفة الأرباح، فنقول هذه الشركة بعد التصفية استرددنا رأس المال ووجدنا ربحا مثلا 10,000 دينار نتيجة ماذا؟ تنضيض، يعني تحويل السلع العينية إلى نقدية، إلى مال سائل. بناء على هذا سنجد أن المضارب استفاد من قوة رأس المال، والعامل، أقصد العامل بذلك، وهذه لا تجوز أبدا، وهذه معاملة حرام. هو إذا أصبح أجيرا وأصبح مستأجرا في هذه الشركة هو الأجرة مضمونة، لكن هو رب مال ويأكل من ماله على حساب العامل اللي هو الذي عليه العمل. لذلك أصلا المشكلة الدولية والعالمية اليوم ما هي؟ الحوكمة، أن هناك مدير وله أسهم في الشركة، بمعنى هو مدير وله أسهم. هذا المدير ينظر إلى السوق وهو أعلم الناس بحقيقة المركز المالي للشركة، فإذا رأى الشركة تربح فسيشتري، فيستفيد من المعلومة التي عنده وليس نتاج عمل اقتصادي. من إيه؟ من المعلومة. طيب هل هذه المعلومة يتساوى فيها مع الآخرين في السوق؟ إذن لا يوجد تماثل للمعلومة، وهذا ما يطرحه الاقتصاديون اليوم، أن من إشكاليات السوق ومما يقلل من كفاءة السوق عدم تدفق المعلومة بين الجميع بشكل متساو. فأصحاب الشركات أعلموا بأحوالهم وبظروفهم، فربما يلجأ عن طريق الدعاية إلى تسويق جيد، لكن المركز المالي غير سليم، أو هناك إشكالات في هذه الشركة. واضح؟ يعني ما دخل حالة الطقس بأسعار الأسهم؟ يعني إذا أنت عندك إشكالية إنه السوق لا يمثل الواقع الاقتصادي للشركة بشكل دقيق، نتيجة إشكالية وهي أن هناك من هو شريك وهناك من هو مدير. لذلك حتى معايير الحاكمية التي تحاول المصارف المركزية أن يعني تراعيها تقول مدير الشركة ممنوع يتداول الأسهم بالشراء والبيع، وممنوع أنه يملك. طيب ستراقب شراء زوجته إذا كان هذا المدير يشتري باسم الزوجة، وحتى لو كان يشتري باسم الخادمة. لذلك نجد أن الإشكال الاقتصادي العالمي الكبير أن هناك من يدير ويمتلك المعلومة، وهناك من يقبع تحت في الصالة الرئيسية أمام الشاشات ويراقب الأرقام والخطوط الحمراء والزرقاء والخضراء، ويشتري بناء على تلك الألوان الخضراء والحمراء، أو بناء على الأخبار التي تنشرها وسائل الإعلام. هل هذا تماثلت لديه المعلومة مع ذلك المدير الذي يقف على كل صغيرة وكبيرة، وهو يعلم أن هذه الشركة متهاوية ولكنه يعلن عن أرباح؟ فإذن سنجد أن إشكاليات البورصات، إشكاليات الأسواق المالية تعاني من عدم كفاءة بسبب أن هناك أجيرا وشريكا، أنه مدير وشريك في الوقت نفسه، مع أن في الشراكة الربح غير مضمون وفي الأجرة مضمونة. لذلك المذاهب الأربعة توجهت نحو عدم إجازة أجير وشريك. أظن بعض المتأخرين في بعض المذاهب أجازوا ذلك، وإن كان الأمر يعني من الجانب الاقتصادي تظهر له مخاطر كبيرة في هذا المجال، ولا بد من الحذر منها. إذن المعنى أمر مهم وضروري جدا. فعندما نريد أن نناقش أي علاقة لابد أن ننظر إلى المقرض. مثال الآن، قال ولا يجوز سلف يجر منفعة. لو جئنا على سبيل المثال الجمعيات التي يقوم بها الموظفون وهي متداولة، بمعنى يأتي 10 موظفين فيقولون نريد أن نعمل جمعية بألف، يأخذها فلان رقم 1 وفلان رقم 2، أنت دورك 5، أنت 6، أنت 7، إلى أن يصل إلى الرقم 10. إذا نظرنا قالوا له أنت رقم 10، أنت رقم 10، وتدفع كل شهر 1000 دينار. الآن ما تكيف هذه المعاملة؟ إذا جرينا على الأقيس والمعنى فأنا أقول أدخل هذه الجمعية أن أقرض بشرط أن تقرضني من حيث الأقيسة. قرض بشرط القرض، أنت لست متبرعا. إذا كنت متبرعا فأقرضنا دون أن تقترض، هل تقبل؟ يقول لا. يقول له طيب أنا لا أريد أن أقرضكم، لكنكم في عمل تعاوني، أنتم في عمل تعاوني، فأنا لا أريد أن أقرض، وبما أنكم متعاونون أنا لا أريد أن أقرض لكنني سأقترض لأن هذا تعاون. يقول لك لا، لا يمكن أن تقترض إلا أن تقرض. إذن إذا جئت إلى الأقيسة والمعاني وأردت أن أكيفها، هي إقراض بشرط الإقراض، هذا معناها، هذا معناها. طيب إذا قلنا لهم، إذا واحد قال أنا خلاص بعدما أنا أخذت الجمعية أول واحد، أقول لهم أنتم أقرضتموني، كل واحد أقرضني أنا أسدده ماله، أسدده ماله، فانتهى الأمر. قل له لا، أنت دخلت في اتفاق، واتفاق هذا ما يجوز لك أن تنسحب منه. إذن نحن أمام إقراض بشرط الإقراض، هذا هو المعنى. ممكن تسميه تعاون، صحيح، ممكن تسميه استثمار، صحيح، مثل ما بتسمي الربا استثمار، لكن هنا بحسب الأقيسة نقول إنه قرض بشرط القرض. خيرهم وأمثلهم طريقة هو الأخير، هو إيه؟ الأخير. الأخير أقرض الجميع ولم يستفد من قرضه، إنما رجع له ماله، رجع إليه ماله، فهو لم يشترط منفعة، يعني أنا آخر واحد خلاص، آخر واحد. إذن أنا أقرضت، أنا أقرضت، وخلوني على شهر 10، عمليا أنا كنت أقرض الجميع ولكنني لم أقترض من أي واحد، بل الجميع سددوني ما أقرضتهم. هذا هو أمثلهم طريقة،
لكن ليس بهذه النية داخله،
لكن هو ممكن بنية الجمع التحويش، لكن عمليا ما في عنده استثمار في القرض بمنفعة، يعني هو فقط رجع إليه ماله. لكن يتصور الإشكال في الإقراض بشرط المنفعة في الأشخاص من 1 إلى 9. طيب إذن هذا ما تجري عليه الأقيسة في موضوع اشتراط المنفعة. إذن نقول بناء على القياس، وإن كان هناك من يجيز هذه المعاملة ويعدها ضربا من التعاون، وهم يعني علماء أفاضل، وهم إيه؟ علماء أفاضل ومن أهل العلم ومن أهل الذكر، باب التعاون إلى آخره. لكننا نقول إن سألتم عن الأقيسة والقواعد الصارمة في الفقه فهذه هي قرض بشرط القرض. ثم قال ولا يجوز بيع وسلف. الآن ما صورة البيع والسلف؟ صورة البيع والسلف سنبينها بشيء من التوضيح بالرسم. إذا نأتي إلى الصفقة الأولى، الصفقة الأولى هي عقد بيع. في عقد البيع الأول بيكون مثلا الدكتور وليد باع دكتور أحمد، باع الدكتور أحمد السلعة رقم 1 والسلعة رقم 2، والثمن هو مؤجل، دينار آخر الشهر للسلعة 1 ودينار آخر الشهر السلعة 2، لكنها صفقة واحدة، لكنها هكذا حسبت. إذن الصفقة الأولى سلعتان مسلمتان الآن وبدينارين مؤجلين إلى آخر الشهر، دكتور وليد بائع، دكتور أحمد مشتري. لأن نأتي إلى الصفقة الثانية، اشترط في الصفقة الأولى أن تتم الصفقة الثانية على سبيل الشرط. في هذه الصفقة الثانية اشترى دكتور وليد من الدكتور أحمد السلعة رقم واحد في الصفقة الأولى بدينار نقدا، بدينار نقدا. الآن أصبحنا أمام صفقتين، الصفقة واحد سلعتان بدينارين مؤجلين، الصفقة الثانية إحدى السلعتين التي بيعت في الصفقة الأولى تباع، يشتريها الدكتور وليد من دكتور أحمد بدينار نقدا. هذه يتصور إلينا أن كلا المعاملتين هما معاملات بيع، لكن إذا نظرنا إلى المقصد والمعنى سنجد أنه قد حصل الآتي. إذا قلنا إن السلعة الثانية بدينار إلى آخر الشهر بقيت هكذا، تمام، والسلعة واحد التي بيعت في الصفقة الأولى للدكتور أحمد واشتراها الدكتور وليد من الدكتور أحمد في الصفقة الثانية، أصبحت عندنا السلعة بهذا الشكل، رجعت إلى اليد الأولى، فبقيت المعاملة هناك دينار نقدا مقابل دينار إلى آخر الشهر بناء على تصفية العقود في هذه الحالة. بناء على ذلك نحن نقول لو أن أحدهم أقرض أحدهم دينارا إلى آخر الشهر فهذا جائز. فنسأل المتعاقدين، لماذا ذهبتما إلى هذا الإقراض بطريق بعيد وأدخلتم السلعة؟ سنجد أن الذي قدم الدينار نقدا هو الدكتور أحمد مقابل وبقي دينار في هنا إلى آخر الشهر، سننظر إلى أن من قدم الدينار نقدا هو مقرض. طيب ماذا استفاد؟ استفاد رخصا في ثمن السلعة، استفاد رخصا في ثمن السلعة، وبناء على هذا الرخص في ثمن السلعة يكون قد ستر الفائدة الربوية في ثمن السلعة المخفض. واضح هذا الكلام؟ إذن بصفة الملخص الآن، عندي الصفقة الأولى سلعة اثنين وسلعة واحد بيعتا بأجل إلى آخر الشهر دينار دينار دينار، صار عندي سلعتان بدينارين، هذه الصفقة الأولى وليد بائع أحمد مشتري. الصفقة الثانية اشترى وليد من أحمد السلعة رقم واحد بدينار نقدا، ننظر إلى السلعة رقم اثنين مع دينار، هذه يعني ذهبت السلعة الثانية مع الدينار، بقي عندي الآن الدينار لآخر الشهر مقابل دينار لأجل، والسلعة واحد مقابل السلعة واحد، إذا انتهت العملية إلى دينار نقدا بدينار إلى أجل. إذن صار عندي في المحصلة سلعة واحد خرجت من يد البائع ثم رجعت إليه، دينار نقدا بعقد بيع مقابل دينار مؤجل. إذ لو كان في القرض لا إشكال لدينا، لكن بعد التفتيش وجدنا أن هذه البيعة ساترة لدينار نقدا بعقد بيع، ونقول الآن دائما نتهم اليد التي دفعت نقدا لأنها هي التي تريد أن تستفيد، فيكون المشتري أو اللي هو من دفع الدينار نقدا، بيكون الدينار اللي دفع الدينار نقدا استفاد رخصا في السلعة، فهي عمليا ليست بدينار، قد تكون دينار وربع، تمام، فاستفاد رخصا نتيجة أنه سيؤول أمره إلى مقرض فأخذ سلعتان بالثمن. إذن هذا شرط مؤثر في ثمن السلعة، هذا شرط مؤثر في ثمن السلعة، وما كان من الشروط مؤثرا في الثمن فإنه يؤدي إلى فساد البيع. يعني أقول لك هذه سيارة أبيعها لك الآن، أبيعها لك الآن مثلا بعشرة آلاف مقابل ألا تبيعها لأحد،
منافل للعقد.
الآن أنت أصبحت مقيد، طب قلوا على فرض نصحح هذه الصفقة، لازم أنك أنت تقلل السعر. ليه؟ لأنه أنا مقيد، فبالتالي أدفع لك 8000 مثلا، وبالتالي أصبح الشرط مؤثرا في الثمن. إذن هذا بخصوص الحكم الشرعي فيما يتعلق ببيع وسلف. إذن في قوله ولا يجوز سلف يجر منفعة، وضربنا لذلك بأمثلة، وكذلك فيما قلناه يجر منفعة ولا يجوز بيع وسلف، ولا يجوز بيع وسلف. وأكدنا على أن محل النهي هو إذا دخل عليه بالشرط ولم يسقطه. طيب السفتجة هي قرض إذا جرى الاشتراط فيه، فهي حتى عند الحنفية عندما يعبرون عنها بالكراهة فيقصدون الكراهة التحريمية، إذا شرط نقل المال أن يقرضه بشرط نقل المال من بلد إذا إلى بلد. طيب فإذا عندما ننظر إلى اليد الأولى التي دفعت فنقول إنها يد مقرضة واستفادت رخصا في الثمن، وبناء على هذا لأنه مقرض استفاد من البائع أو المشتري فائدة، وعليه يكون هنا البيع ساترا للربا. لاحظوا هنا أيضا مطلق من مطلقات الرسالة في قوله ولا يجوز سلف يجر منفعة ولا يجوز بيع وسلف، أطلق أم لا
أطلق؟
لو أن أحدهم يعني قرأها يقول لك لا يجوز مطلقا سواء بالشرط أم بغير الشرط، لكننا قيدناه بالشرط، وهذا أيضا من مطلقات الرسالة. وعلى جلالة هذه الرسالة وقيمتها العلمية فهي باكورة السعدي، وهي باكورة المذهب، لها قيمة علمية كبرى. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، ونكمل ما يتعلق ب وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء. بل طيب نكملها هذه. قال وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء. يعني الآن أقول لك أقرضك 5000 دينار على أن تؤجرني شقة عندك، أجرة الشقة 250 دينارا. هذه الأجرة. طب إذا أقرضتك 5000 لستة أشهر تقول لي أؤجرك إياها ب200 دينار مقابل أن تقرضني 5000 وأسددك 5000. إذن القرض 5000 وسددنا 5000، لكن أين الفائدة كمنات؟ كمنت في رخص عقد الإيجار، بدلا من أن يكون ب250 أصبح ب200، فالمقرض استأجر شقة ب250 استأجرها ب200 لأنه أقرض. إذن هو استفاد من القرض بالشرط أم لا؟ إذن هو مستفيد من القرض بالشرط.
وإذا كان ب80
لماذا اشترطاه؟ لا يوجد هكذا. إذا اشترطاه فهذا يعني أن المقرض يريد فائدة له. يعني أقول له أنا أريد أن أعمل معك عملا صالحا، أقرضك 10000 لتشتري سيارة، وبما أنك أستاذ رياضيات متفوق أرجو أن تدرس ولدي 2 ساعة رياضيات كل أسبوع. هو أخذ 10000 وسيسدد 10000، لكن ما هي الفائدة؟
المنفعة.
المنفعة أقول لا أنا أخذت 10 ورددت 10، لا
عملت له أجرة على هذا الدرس.
نعم
عملت له أجرة على هذا الدرس،
خلص هي المنفعة، منفعة مشترطة. يعني منفعة التدريس منفعة لها قيمة مالية.
نعم
إذن هي منفعة مالية مشترطة، ومشترطة في عقد قرض الربا. إذن أصبحت ما هي الفائدة الربوية؟ ليست نقودا إنما هي انتفاع.
أقرضه لكن بعد فترة تعامل معه عمل معه عقد ثاني.
لابد هو يعني
مش نفس العقد.
العقدان مشترطان في بعضهما.
نعم.
يعني يعني
في فصل بينهما ما في مشكلة.
إذا إذا يعني إذا خلا من التهمة.
بعد فترة اكتشف أن هذا مدرس رياضيات.
يعني
عمل معه عقد.
مثلا أخي أقرضني 10,000. بعد فترة له ولد يحتاج إلى مساعدة في اللغة العربية أو في الرياضيات. فساعدت أخي. هذا إحسان. هذا هو هل جزاء الإحسان إلا الإحسان من غير شرط. فلذلك الإحسان بين الناس مطلوب، لكن هذا قال له أقرضك 10,000 بشرط أن تعطي ولدي ساعتي رياضيات كل أسبوع. هذا شرط واضح، استفادة واضحة. ويعني لكن لو قلنا إن الرجل بعدما يعني اقترض وجد أن من الإحسان أن يسدد بإحسان، لا يتهم الناس في هذه الحالة، لأنه قد أخذ القرض، قد أخذ القرض ويسدد. ولو أراد أن يقول له لا أريد أن أعلم ولدك، لا أحد له عنده أي قوة إلزامية بأن يعلم الولد. إذن هذا الذي نقوله هو بالشرط لفظا أو كتابة أو عرفا أو إيه عرف. فإذا جرى العرف بأن من اقترض مبلغا مثلا 2,000 دينار فإنه يرده مع هاتف مثلا أو مع شيء من المنافع، وعليه لو أنه لم يأتي بيقول أنت لا تعرف أعراف الناس. لذلك لابد أن يلحظ في موضوع القرض أنه تبرع. لذلك قال القرض والضمان عوض الجاه يمنع أن ترى لغير الله. القرض والضمان عوض الجاه اللي هو ثمن الوجه، هذا ثمن الوجه أضاع العالم. ثمن الوجه إذا أردت أن تحارب الفساد فهذا يعني بتحريم ثمن الوجه. وانظروا إلى أن هذه الشريعة لا تقدم خطابات وعظية، بل معها برامج عملية تفصيلية. القرض والضمان عوض الجاه يمنع أن ترى لغير الله.
لا خصوصية للفظ البيع والإشارة هنا.
لا مفهوم له. لا مفهوم له. يعني أنت ستجد أن الإشكال أنهما يريدان أن يدمجا عقد قرض إحسان وإرفاق بمعاوضة. لماذا؟ لأن الشرع حرم الاستفادة من قبل القرض، فأراد أن يخلط معه غيره على طريقة أصحاب السبت، على طريقة أصحاب السبت. طبعا من إجارة أو كراء. الإجارة هي فيما يعقل، والكراء فيما لا يعقل كالدواب والدوري. وعقود القانون الآن تسمى قانون العمل إذا كان موضع اللي هو العقد إنسانا، يعني في الطبيب والمعلم والموظف وفي الموظفين يسمونها عقد عمل. التصنيف عند الفقهاء كانوا يصنفون الإجارة، يصنفون هكذا: الإجارة فيما يعقل، والكراء فيما لا يعقل، فكراء الدوري والدوابي، وهكذا للتقسيم. لكن في كلا العقدين الكراء والإجارة محل العقد منفعة، سواء كانت منفعة الدار أم منفعة الإنسان أم منفعة بقية الأشياء كالسيارة وما إلى ذلك. هذا بالنسبة لقوله وكذلك ما قارن السلف من إجارة أو كراء. الآن هناك قضية أخرى هي بيوع الآجال. بيوع الآجال. طيب إذا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى، ثم نتحدث في المحاضرة التالية عن بيوع الآجال. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.